أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد. ما زال كلامنا في الواجب الثالث أو النسك الثالث من مناسك منى، وهو الحلق. يقول المصنف: إذا حلق أو قصر الحاج يتحلل من جميع ما حرم عليه بالإحرام. بعقد الإحرام تتحرم عليه أمور تقدمت 24 أو 30 بعد المصنف. يقول: إذا قصر أو حلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد. الصيد راح يجي الحديث عنه. الصيد ينقسم إلى قسمين: صيد إحرامي وصيد حرمي. يقول: هاي الأمور الثلاثة تبقى. قال: وبالحلق بعد الرمي والذبح يتحلل من كل ما حرمه الإحرام إلا من النساء والطيب والصيد. الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم من إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت إلى آخر الرواية. طبعا الصيد ما مذكور باعتبار الصيد باقي، واضح الصيد يبقى يحرم، الصيد يبقى حرمة الصيد باقية. هاي الرواية تدل على أن الحلق يوجب التحليل إلا من الأمور الثلاثة المذكورة. ثم يقول الشارح يضيف فرع آخر، يقول: إذا قدم المصنف الحلق على النسكين الآخرين، إذا قدم الحلق على الرمي وعلى الذبح، فهل يكون موجبا للتحلل من جميع الأمور إلا الثلاثة كما لو تأخر؟ هاي الرواية والمصنف ذكر أن الحلق إذا تأخر، إذا جاء به بالترتيب الطبيعي الرمي ثم الذبح ثم الحلق، هذا الحلق يوجب التحلل إلا من الأمور الثلاثة. الحلق إذا تقدم على النسكين الآخرين، إذا حلق ثم بعد ذلك رمى أو ذبح، أو لا قدم الحلق على خصوص الذبح وسط الحلق بين الرمي وبين الذبح بأن رمى ثم حلق ثم بعد ذلك ذبح، هذا الحلق المتقدم أو الحلق المتوسط هل يوجب التحلل كما كان الحلق المتأخر يوجبه؟ يقول الشارح في المسألة وجهان: الأقوى والأجود هو عدم التحلل. الحلق الذي يوجب التحلل هو خصوص الحلق المتأخر، الحلق الشرعي. والسر في ذلك هو أن الرواية وإن أطلقت، لاحظوا، الرواية وإن قالت إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه، ذكرت فقط الذبح والحلق ولم تذكر الرمي، لكن مع ذلك الحلق الذي يوجب التحلل إنما هو الحلق المتأخر، وذلك لانصراف الحلق المذكور في الرواية إلى الحلق الشرعي. الحلق الشرعي هو الحلق المتأخر عن الذبح وعن الرمي. صحيح الرواية ما قيدت وهي مطلقة، لكن قرينا بالأصول أن الإطلاق لا ينعقد إذا كان هناك انصراف، هذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق، فنقول ليس مطلق الحلق هو الذي يوجب التحلل، إنما الحلق الشرعي هو الذي يوجب التحلل. شنو الحلق الشرعي؟ هو الحلق المتأخر عن الذبح وعن الرمي. لذلك قال ولو قدمه عليهما، يعني لو قدم الحلق على النسكين الآخرين، على الرمي وعلى الذبح، أو وسطه أو وسط الحلق بينهما، يعني بين الرمي وبين الذبح، بأن رمى ثم حلق ثم بعد ذلك ذبح، يقول ففي تحلل الناسك به، يعني بالحلق، أو توقف التحليل، يعني التحليل يتوقف على الثلاثة أو لا، هل أن التحليل يكون بمجرد الحلق أو أن التحليل يتوقف على تمام الثلاثة أو لا، أجودهما الثاني، أجود القولين الثاني، يعني التوقف، توقف الحلق على الثلاثة، يعني لا بد من الإتيان بتمام الثلاثة، حينئذ يتحلل. إذن المصنف قال إذا حلق أو قصر تحلل إلا من الثلاثة. أما الثلاثة بالنسبة إلى الطيب مثلا، يقول الطيب إنما يتحلل من الطيب ويجوز الطيب للناسك إذا جاء بعد الحلق أو التقصير بالطواف والسعي، إذا طاف وسعى حينئذ ترتفع حرمة الطيب فيبقى النساء والطيب. الدليل على ذلك هو نفس الرواية المتقدمة، نفس الصحيحة معاوية أنس بن عمار اللي ما كملناها، قال إذا ذبح الرجل وحلق، بالرواية يقول الإمام صلوات الله عليه إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت، يعني طاف وطاف، هذا عطف تفسير، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. الآن دعك من النساء، هذا يدل على التحلل من الطيب، هاي الرواية تدل على التحلل من الطيب. إذا طاف وسعى ارتفع تحريم الطيب. يقول المصنف فإذا طاف طواف الحج وسعى سعيه، يعني سعي الحج، ما كان المفروض الشارح يقول سعي، ليش؟ لأن هو يقول فإذا طاف هذا الطواف، باعتبار عندنا طوافين ممكن يجي يقول طواف الحج، أما السعي ما عندنا أكثر من سعي حتى يقول سعي الحج، هو ما عندنا إلا سعي واحد، باعتبار أن الطواف عندنا طوافين، طواف الحج اللي أحيانا قلنا يسمى طواف الزيارة، وطواف النساء ممكن أن يجي قيد يقول طواف الحج، أما السعي ما عندنا أكثر من سعي حتى نحتاج أن تقول سعي الحج، هاي يعني هذا القيد أو مو القيد، هذا الشرح مستدرك إلا أن يكون لبيان الواقع، والواقع ما عندنا إلا سعي الحج. يقول فإذا طاف طواف الحج وسعى سعي الحج حل الطيب. وقيل يحل بالطواف خاصة، والأول أقوى للخبر الصحيح. الشيخ في بعض كتبه، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قال بأن الذي يرفع حرمة الطيب هو خصوص الطواف، لا نحتاج إلى ضم السعي، لكن الشيخ رحمة الله عليه محجوج بالرواية الصحيحة، هاي الرواية قيدت إذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، فالحل متوقف على الطواف وعلى السعي، ما متوقف على الطواف فقط كما أفاد الشيخ. الرواية قالت فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، هاي تدل على أن الحلية متوقفة على السعي كما تتوقف على الطواف. قال وقيل يحل بالطواف خاصة، الشيخ الطوسي في بعض كتبه يحل بالطواف خاصة، والأول أقوى، الأول اللي ذكر المصنف أقوى للخبر الصحيح، هذا الخبر الصحيح إشارة إلى صحيحة معاوية بن عمار، هذا الخبر الصحيح يدل على لابدية السعي في رفع تحريم الطيب. ثم يقول الطواف والسعي واضح يرفعان تحريم الطيب إذا وقعا متأخرين عن مناسك منى، فضلا عن الوقوف، فضلا عن الوقوف بمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة، هذا واضح. إذا وقف الوقوفين ثم جاء بمناسك منى ثم طاف وسعى طواف وسعي الحج، حينئذ يرتفع حرمة الطيب. أحيانا كما قرينا سابقا، أحيانا يجوز تقديم الطواف والسعي، يجوز تقديم الطواف والسعي بالنسبة إلى القارن والمفرد ولو اختيارا كما مر الإشارة إليه في الدرس السابق، ويجوز للمتمتع إذا اضطر أو إذا اضطر إلى تقديم السعي والطواف كما تقدم سابقا. فنسأل نقول إذا تقدم الطواف والسعي على الوقوفين وعلى مناسك منى، فهل يوجب التحليل أو لا يوجب التحليل؟ يقول فيه الوجهان المذكوران سابقا، من أن العلة في التحليل والتحريم هو الطواف والسعي سواء تقدما أو تأخرا، والوجه الثاني أن الذي يوجب التحليل ليس مطلق الطواف والسعي كيفما كان، لا، الطواف والسعي المتأخرين للانصراف أو على الأقل للاستصحاب، إذا ما كان عندنا رواية وما كان عندنا انصراف فعلى الأقل نقول إحنا نشك بعد الطواف وبعد السعي المتقدمين على الوقوف وعلى مناسك منى، نشك في بقاء تحريم الطيب أو الطيب أو ارتفاعه. الحرمة كانت متيقنة قبل الطواف وقبل السعي، الحرمة متيقنة بعد أن طاف وسعى ولو اضطرارا قبل الوقوفين وقبل مناسك منى، شك في ارتفاع الحرمة وبقائها، الحرمة متيقنة سابقا. فإذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام وفي الشبهة الحكمية، إذا جرى الاستصحاب في الشبهة الحكمية خلافا للسيد الخوئي، فلا مانع من أن نستصحب التحريم، فنقول التحريم إنما يرتفع إذا كان الطواف والسعي متأخرا عن مناسك منى فضلا عن الوقوفين. قال هذا إذا أخر الطواف والسعي على الوقوفين، هذا يعني شنو؟ يعني التحلل من الطيب إذا كان الطواف والسعي متأخرين عن الوقوف، عن الوقوفين وعن المناسك منى. هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين، أما لو قدمهما، لو قدم الطواف والسعي على أحد الوجهين، هاي الألف واللام عهدية، يعني إما اضطرارا وإما اختيارا، اضطرارا بالنسبة إلى المتمتع واختيارا بالنسبة إلى المفرد والقارن. أما لو قدمهما، قدم الطواف والسعي على أحد الوجهين المذكورين، ففي حل من حين فعلهما، في حل الطيب من حين فعل الطواف والسعي ولو كانا متقدمين على الوقوفين، أو توقف الحل على أفعال منى فضلا عن الوقوفين وجهان، وقطع المصنف في الدروس بالثاني، قطع المصنف في الدروس بالثاني يعني بالتوقف، توقف حل الطيب على الإتيان بالوقوفين ومناسك منى، إما للانصراف كما ذكرنا وإما للاستصحاب. ويؤيد هذا الانصراف اللي ندعيه في المقام هو أن شوفوا احنا وين قاعد نتحدث، نقول أن الطواف والسعي، يرفعان حرمة الطيب مطلقا وإن تقدم على الوقوفين وعلى مناسك منى، أو لا، إنما يرفعان إذا جاء بتمام الأفعال. الذي يؤيد هذا الذي ندعيه من الانصراف هو أن الرواية نفسها، رواية صحيحة معاوية بن عمار اللي ذكرناها سابقا، سألت عن نفس الشخص، يعني كان المتحدث عنه في مسألة الطيب هو نفس الشخص المتحدث عنه في مسألة ارتفاع المحرمات السابقة غير هاي الثلاثة المستثنات. يعني الرواية أولا تحدثت عن شخص قصر وأحل، فقالت الرواية ترتفع عنه كل المحرمات إلا الثلاثة، ثم نفس هذا الشخص زار وطاف وسعى. فالطواف والسعي مو مطلقا، الطواف والسعي الشرعي، قل الطواف والسعي المتعارف الذي يأتي بعد الحلق. شوف الرواية قالت إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. ثم نفس الرواية قالت فإذا زار، فاعل زار منه؟ نعم، لا، بالعبارة هو نفس الرجل، هذا نفس الرجل. إذن الرواية قاعدة تتحدث عن طواف وسعي جاء بعد الحلق، يعني الطواف والسعي المتعارف، هذا هو الذي يرفع المحرمات، هو الذي يرفع الطيب، مو مطلق الطواف حتى إذا تقدم. فإذا ارتفاع حرمة الطيب إنما تكون بعد تمام الأفعال، بعد الوقوفين وبعد مناسك منى. لذلك قال وقطع المصنف في الدروس بالثاني، يعني بتوقف الحل على أفعال منى، على الرمي والذبح والحلق، وبقي من المحرمات النساء والصيد. ارتفعت جميع المحرمات باستثناء الثلاثة بالحلق، وارتفع الطيب بالطواف والسعي، بقى النساء والصيد. أما بالنسبة إلى النساء فواضح إنما يرتفع تحريم النساء بطواف النساء، إذا طاف الرجل طواف النساء حلت النساء إليه بالنسبة إليه، كما راح نقرأ بعض الروايات. أما إذا كان الناسك امرأة فأيضا نقول نفس الكلام، المرأة إنما يحل لها الزوج إذا جاءت بطواف النساء كما راح يأتي. وأما إذا كان صبيا، فإذا كان صبيا فصحيح الصبي لا تحرم النساء عليه حرمة تكليفية، لكن نقول بلحاظ الحكم الوضعي أن الصبي إذا حج ولم يأتي بطواف النساء تحرم النساء عليه بعد البلوغ، بعد البلوغ تحرم النساء عليه إلا أن يأتي بطواف النساء. قال فإذا طاف وبقي من المحرمات النساء والصيد، فإذا طاف النساء، يعني طاف طواف النساء، طاف طواف النساء، هاي النساء مقام المفعول المطلق، أصل الكلام إذا طاف طواف النساء، قال إذا طاف النساء، فإذا طاف النساء يعني طاف طواف النساء حللنا له. شنو عندكم شيخنا؟ نعم؟ إيه أنا عندي النساء، فإذا طاف النساء يعني طواف النساء، واضح نفس الشيء يعني. فإذا طاف النساء حللنا له، يعني حللنا النساء له للرجل إن كان رجلا، إن كان رجلا. الدليل على ذلك هو رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع، يعني المقصود من طواف الوداع طواف النساء، لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، لولا فضل الله ونعمته ومنه لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر طواف النساء بعدما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب. هذه الرواية واضحة تدل على أن لولا طواف النساء لما حلت النساء لأزواجهن. فطواف النساء يوجب رفع تحريم النساء. قال وبقي من المحرمات النساء والصيد، فإذا طاف النساء حللنا له إن كان رجلا، يعني إن كان الناسك رجلا، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك نفس الكلام، لكن مو من حيث الحكم التكليفي، من حيث الخطاب الوضعي، حكم الوضعي. وإن لم يحرمن عليه حينئذ، يعني حين الحج أو حين النسك، فيحرمن بعد البلوغ بدون يعني بدون الطواف، بدون طواف النساء، إلى أن يأتي بطواف النساء. وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، نفس الكلام، نفس هاي الرواية تدل على ذلك. قالت: وذلك على الرجال والنساء واجب. وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، وإنما الشك في المحلل. والأقوى أن هذا الرجل، الأقوى أن المرأة كالرجل في أن المحلل هو الطواف، طواف النساء. قال: ولو قدم طواف النساء على الوقوفين، نفس الكلام، يقول إذا قدم طواف النساء على الوقوفين لنفس النكتة، لنفس العلة، مثلا خافت المرأة من مفاجأة الحيض فقدمت طواف الحج وقدمت أيضا طواف النساء، فهل يرتفع تحريم الزوج بمجرد طواف النساء لو تنتظر الوقوفين وإتمام المناسك؟ نفس الكلام المذكور سابقا. قال: ولو قدم الأقوى هو التوقف، ارتفاع التحريم على إتمام المناسك. قال: ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حل النساء به، يعني بطواف النساء، أو توقف الحل على بقية المناسك الوجهان، هاي ألف لام عهدية، يعني الوجهان المتقدمان، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف. هل يتوقف تحليل النساء على صلاة الطواف أو لا؟ يقول: إنما يتوقف على نفس الطواف. الرواية ذكرت الطواف، ذكرت طواف النساء ولم تذكر الصلاة، هي مطلقة من ناحية الصلاة. مقتضى التمسك بالإطلاق هو الالتزام بارتفاع حرمة النساء بمجرد الإتيان بالطواف، صلى صلاة الطواف أم لم يصلي. قال: ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق، عملا بإطلاق الروايات. الروايات ذكرت كما يذكر الشارح، ذكرت الطواف، قال: لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة. تحل النساء بعد الطواف أسبوعا آخر ولو لم يصلي، هكذا ذكر الشارح. قال: ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق. وبقي حكم الصيد، بقى حكم الصيد، ارتفعت كل المحرمات إلا بالصيد. من خلال عبارة المصنف، المصنف انتقل إلى مطلب آخر، قال: ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة. ما ذكر المصنف، المصنف قال: وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد. فإذا طاف وسعى حل الطيب، خلصنا من الطيب، بقى النساء والصيد. قال: فإذا طاف النساء حللنا له، خلصنا من تحريم النساء، بقى الصيد. عبارة المصنف خالية عن بيان وقت ارتفاع تحريم الصيد، ما مفهوم من العبارة. الشارح يقول: العبارة قاصرة عن إفادة وقت التحليل من الصيد. مو فقط عبارة المصنف، كثير من العبائر التي تعرضت للتحليل ما ذكرت الصيد، حتى في الشرائع كما قرأنا. المحقق أيضا ما مبين كيف أو متى يرتفع تحريم الصيد، فعبارة المصنف وكثير من عبائر القوم خالية عن بيان ارتفاع الصيد. لكن يقول المصنف بالنسبة للشارح، بالنسبة إلى الصيد الحرمي، صيد الحرم، هذا لا يرتفع طالما كان الناسك موجودا في الحرم، يحرم عليه الصيد، سواء كان ناسكا او فرغ من اعماله من اعمال الحج. الصيد الحرمي يحرم طالما وجد في الحرم، واما بالنسبه الى الصيد الاحرامي فيبدو ان الصحيح هو ان صيد الاحرام يرتفع بطواف النساء، شأن النساء، كما ان النساء حرمة النساء ترتفع بطواف النساء، كذلك صيد الاحرام ايضا يرتفع بطواف النساء. قال: وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة، يعني من عبارة المصنف، عبارة المصنف ما تبين حكم الصيد كيف يرتفع. وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها، وكثير من العبائر غير العبارة، غير عبارة المصنف، هاي كثير معطوف على العبارة، غير معلوم من العبارة وغير معلوم من كثير من غير العبارة، كثير من عبائر القوم غير عبارة المصنف، أيضا هذا الحكم ليس بمعلوم، كما في الشرائع، كما في عبارة الشرائع، وكثير من غيرها. والأقوى حل الإحرام منه، حل الإحرام والأقوى حل الإحرامي منه، يعني حل الإحرامي من الصيد، يعني صيد الإحرام منه بطواف النساء، وأما الحرمي منه، الحرمي من الصيد فلا يرتفع إلا بالخروج من الحرام. ثم قال: ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة. قلنا بمجرد أن يتحلل من بمجرد أن يحلق أو يقصر ترتفع حرمة لبس المخيط والتضليل ونحوه، لكن بالنسبة إلى لبس المخيط يكره إلى لبس المخيط طالما لم يطوف بعد طواف النساء. قال: ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، عفوا قبل طواف الحج، قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج، وقبل السعي أيضا، عفوا نسيت فد ملاحظة على هذا عمل بالإطلاق. الشارح قال: ولا يتوقف المحلل على الصلاة، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق، يعني تحليل النساء لا يتوقف على صلاة الطواف، إنما يتوقف على الطواف فقط، قال عملا بالإطلاق. لكن الصحيح أن هناك رواية تدل على أن النساء كما يتوقف حرمة النساء ارتفاعها وتحليل النساء كما يتوقف على الطواف يتوقف أيضا على الصلاة. صحيحة لمعاوية بن عمار قال: ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، يعني قاعد يتحدث عن أعمال الحج، يقول أنت مو سعيت سابقا في بالعمرة، السعي في الحج أيضا مثل السعي في العمرة، كما دخلت كما صنعت يوم دخلت مكة، شو وقت دخلت مكة للعمرة، ثم أتي بالمروة فاصعد عليها وطف بينها سبعا، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك، شنو فعلت ذلك؟ يعني سعيت سعي الحج فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، يعني بالطواف والسعي يرتفع المحرمات إلا النساء، إلا النساء. ثم ارجع إلى البيت وطف به، طف بالبيت أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله. هاي الرواية تقول أن طواف النساء مو فقط متوقف على الطواف، متوقف على الطواف كما متوقف على الصلاة، ثم تصلي ركعتين. صحيح الرواية اللي قرأناها سابقا، رواية إسحاق بن عمار مطلقة ما تعرضت إلى الصلاة، لكن هاي الرواية تتعرض إلى الصلاة. مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو تقييد الرواية السابقة بصحيحة معاوية بن عمار. فليش تقول يا شارحنا تمسكا بالإطلاق؟ ما عندنا إطلاق، عندنا إطلاق إذا قصرنا النظر على رواية إسحاق بن عمار، أما رواية صحيحة معاوية بن عمار هي قيدت بالصلاة كما قيدت الطواف، فما عندنا بالحقيقة إطلاق. قال ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة وطواف الحج وقبل السعي أيضا. الدليل على ذلك بعض الروايات، مثلا قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه إن مولا لنا تمتع، يعني حج تمتع، فلما حلق لبس الثياب، بعد أن حلق لبس الثياب، المفروض يجوز قبل أن يزور البيت، يعني قبل أن يطوف طواف الحج، فقال بئس ما صنع، مو زين يسوي، ما كان المفروض يلبس الثياب. فقال بئس ما صنع، فقلت أعليه شيء؟ قال لا. فلبس المخيط بعد الحلق، المفروض يرتفع التحريم، لكن الإمام قال بئس ما صنع، هذا محمول على الكراهة. لذلك قال ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج وقبل السعي أيضا. وكذا يكره تغطية الرأس والطيب حتى يطوف النساء. تغطية الرأس قلنا ترتفع بالحلق، الطيب يرتفع كما تقدم بالطواف والسعي. الآن يقول لا، يكره إلى حتى يطوف طواف النساء. الدليل على ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال لا يمس الطيب قبل طواف النساء. مقتضى الجمع بين هاي الرواية وبين الرواية التي دلت على تحليل الطيب بمجرد الطواف والسعي، مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة. هاي لا الواردة في هاي الرواية محمولة على الكراهة. لذلك قال ويكره تغطية الرأس والطيب حتى يطوف للنساء. هذا تمام الكلام في الحلق، وبثمانه يتم الحديث في مناسك منى، ثم بعد ذلك يعود الناسك إلى مكة ليأتي بأعمال مكة. أعمال مكة كما ذكرنا أكثر من مرة، طواف الحج، طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، يعني الطوافين والسعي. قال القول في العودة إلى مكة للطوافين والسعي، طواف الحج وطواف النساء وبين الطوافين السعي والسعي. يقول يستحب التعجيل بالرجوع إلى مكة حينما يفرغ من أعمال منى، يستحب إلى في نفس اليوم أن يرجع إلى مكة ويأتي بأعمال مكة، وإن كان يجوز إلى أن يتأخر لليوم الثاني، يجوز إلى أن يتأخر إلى اليوم الثاني، لكن على كراهة، يكره إلى التأخير إلى اليوم الثاني. يستحب إلى التعجيل أن يعجل ويأتي بأعمال مكة في نفس يوم الناحر اللي جاء به بأعمال منى. وأما التأخير إلى اليوم الثالث، التأخير إلى ما بعد اليوم الحادي عشر، يعني يوم الناحر قلنا يستحب إلى تقديمه، اليوم الثاني يكره إلى تأخيره، اليوم الثالث يعني يوم الثاني عشر هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف في ذلك. البعض قال، المشهور الأكثر قالوا بعدم الجواز، لكن البعض قال بالجواز. أما بالنسبة إلى التعجيل، استحباب التعجيل، فصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه يقول ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم الناحر، ينبغي إلى أن يزور البيت يوم الناحر، أن يعجل في زيارة البيت، أو من ليلة يوم الناحر، يعني يوم الناحر بالليل، يعني ليلة الحادي عشر، ولا يؤخر ذلك اليوم. وفي بعض النسخ ولا يؤخر ذلك ماكو اليوم. فهاي الرواية تدل على استحباب التعجيل، الرواية تقول ينبغي أن يزور في يوم الناحر، هاي تدل على استحباب التعجيل. وأما جواز التأخير إلى الغد فعلى كراهة، فتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، يعني يجوز التقديم يجوز التأخير. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر. يوم النحر هذا المستحب التعجيل، أو من الغد يعني يوم الحادي عشر هذا أيضا يجوز، ولا يؤخر. هاي لا يؤخر يعني يحرم التأخير، يأثم يستحق الإثم على التأخير. هاي لا هي لا يؤخر، لا يتأخر باليوم الثاني عشر فيحرم. هاي ذكرت الأمور الثلاثة، يستحب التعجيل ويجوز التأخير لكن يحرم التأخير إلى اليوم الثالث. قال المصنف يستحب تعجيل العود من يوم النحر متى فرغ من مناسك منى إلى مكة ليومه، يستحب تعجيل العود ليومه. هذا الحكم الأول قلنا الدليل عليه صحيحة عمران الحلبي، ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر، هذا أولا. ثانيا ويجوز تأخيره إلى الغد، يجوز التأخير إلى الغد، يدل عليه صحيحة معاوية اللي قلنا يوم النحر أو من الغد، هاي أو من الغد يدل على جواز التأخير. طبعا نقول على كراهة إذا قلنا أكو ملازمة بين ترك المستحب وبين الكراهة، إذا ترك المستحب ترك التعجيل فمعنى الكراهة كما كان يلتزم بعض المتقدمين. ويجوز تأخيره يعني يجوز تأخير العود إلى الغد يعني إلى يوم الحادي عشر، ثم يأثم المتمتع إن أخره بعده. هذا الحكم الثالث، إذا أخر إلى يوم الثاني عشر هل يستحق الإثم أو لا يستحق الإثم؟ المشهور التزموا باستحقاق الإثم، صحيح الحج يقع صحيحا إذا أخر الزيارة إلى اليوم الثالث أو الرابع طالما كان في أشهر الحج في شهر ذي الحجة، الزيارة الطواف والسعي يقع صحيحا لكن يستحق الإثم، هكذا التزم المشهور. في قبال ذلك ابن إدريس وبعض آخر قال بعدم استحقاق الإثم أصلا حتى إذا أخر، هو موسع عليه يجوز إلى التأخير إلى الغد وإلى ما بعد الغد طالما كان في شهر ذي الحجة ولا يستحق حتى الإثم فضلا عن صحة النسك. الدليل على استحقاق الإثم هاي الرواية اللي ذكرناها سابقا صحيحة معاوية بن عمار قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، هاي لا يؤخر حسب الظاهر الأولي تدل على التحريم يستحق الإثم إذا أخر إلى ما بعد الغد. لكن في قبال ذلك هناك روايات دلت على عدم الإثم حتى الإثم تكليفا لا يستحق الإثم، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر. يوم النفر شو وقت؟ اليوم الثاني بعد المبيت يعني يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر أحيانا، يؤخر إلى يوم الثاني عشر لا مانع من ذلك، لا بأس. هاي لا بأس قلنا أكثر من مرة صريحة في الجواز، مو فقط ظاهرة في الجواز، صريحة في الجواز، هي نص في الجواز ما تحتمل عدم الجواز. ما يمكن أن نقول يحتمل عدم الجواز واستحقاق الإثم وفي نفس الوقت الإمام يعبر به لا بأس، هذا لا بأس صريحة في الجواز لا يؤخر ظاهرة في التحريم، فنحمل الظاهر على الصريح فنقول لا بأس بالتأخير لكن يكره التأخير، نرفع اليد عن ظاهر لا يؤخر في التحريم فنقول لا يستحق الإثم. إذن الصحيح بمقتضى الجمع بين الروايات هو عدم استحقاق الإثم، الصحيح هو قول ابن إدريس خلافا للمشهور الذين التزموا باستحقاق الإثم في التأخير. قال ثم يأثم المتمتع. طبعا هذا الكلام كله في المتمتع، أما بالنسبة إلى القارن وبالنسبة إلى المفرد فقد صرحت الروايات، نفس هذه الرواية الصحيحة التي قالت لا يؤخر صرحت بأن المفرد والقارن في سعة إلى تمام الشهر. قالت هاي الرواية سألت عن المتمتع متى يزور البيت، قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، يعني المفرد والقارن مو مثل المتمتع لا يؤخر، ليسا بسواء، موسع عليهما، موسع على المفرد والقارن إلى تمام الشهر. قال ثم يأثم المتمتع، خصوص المتمتع يأثم إن أخر العود بعد، يعني بعد الغد، إذا أخر إلى يوم الثاني عشر في المشهور على المشهور. أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما، يعني تأخير الطوافين والسعي أو تأخيرها. شنو عندكم شيخ إبراهيم؟ طوال ذي الحجة لا عن ذي الحجة، طوال ذي الحجة، ماذا خلص ذي الحجة أيضا لا يجوز التأخير. وقيل في قبال ثم يأثم المتمتع في قبال المشهور، وقيل قلنا ابن أدريس لا إثم على المتمتع في تأخيره عن الغد، إذا أخر عن الغد يعني إذا أخر إلى اليوم الثاني عشر وما بعد ذلك لا إثم، ويجزي طوال ذي الحجة كما في المفرد والقارن، ويجزئ طوال ذي الحجة كقسيمي المتمتع مثل قسيمي مثل المفرد والقارن. الشارع يقول وهو الأقوى، هذا عدم الإثم كلام ابن إدريس هو الأقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، هاي اللي قرأنا صحيحة عبد الله بن سنان اللي قالت لا بأس بأن يؤخر، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، واختاره المصنف في الدروس. وعلى القول بالمنع إذا التزمنا بكلام المشهور خلاف الأقوى، ما التزمنا به، لكن على تقديره إنما هو الإثم والحرمة التكليفية دون الوضعية، يعني إذا أخر يصح الحج لكن يستحق الإثم. قال وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة، يعني في صحة الطوافين والسعي، وإن أثم وإن استحق الإثم. والسر في ذلك هو أن الروايات الدالة على النهي عن التأخير اللي هي صحيحة معاوية بن عمار اللي قالت لا يؤخر، هاي لا قلنا ناهية، تنهى عن شنو؟ مو تنهى عن الزيارة، لم تقل لا يزر لا يطف حتى يتوجه النهي إلى نفس العبادة فيقال أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، لا، النهي توجه إلى التأخير، والتأخير أمر خارج عن العبادة، أمر صفة خارجة عن العبادة، يعني إذا جاء بالطواف، لاحظوا إذا جاء بالطواف في اليوم الثاني عشر نقول أخر الطواف، فالنهي متوجه إلى صفة خارجة عن نفس الطواف، إذا طاف يوم الثاني عشر ما نقول أن التأخير جزء من الطواف، لا، تأخير هذه الصفة عرضت على الطواف، الطواف إذا جاء به يوم العاشر يوم الناحر نقول طافة متقدمة، أما إذا جاء به يوم الثاني عشر نقول طافة متأخر، هو الطواف واحد لكن يعرض التقدم والتأخر عليه، التقدم والتأخر صفتان خارجتان عن نفس الطواف عارضتان له. الرواية نهت عن التأخير، قالت لا يؤخر، ما قالت لا يطف أو لا يزور حتى نقول أن هي يقتضي الفساد، إنما هو استحقاق للإثم لعدم إيجادة للصفة أو لإيجادة للصفة المنهي عنها، هو منهي عن أن يوجد صفة التأخير جاء بالتأخير، فنقول يستحق الإثم لمخالفة للرواية، لكن الحج الطواف يقع صحيحا، هاي بناء على استحقاق الاثم. اما اذا قلنا بعدم الاثم فالامر اوضح يكون. واختار المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع، اذا قلنا بالاثم كما التزم المشهور لا يقدح التاخير في الصحه وان اثم وان استحق الاثم، وكيفيه الجميع كما مر. الروايات عبرت، قرينا قبل قليل وين راحت هاي الرواية اللي قرأنا اللي قلنا كما صنعت، بل يقول ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة. يعني ان الطواف والسعي، طواف الزيارة وطواف النساء والسعي، الكيفية في هاي الطوافين وفي السعي هي عين الكيفية المذكورة يوم دخلت الى مكة، الكيفية المذكورة في طواف العمرة وسعي العمرة. لذلك كيفية السعي، سعي الحاج وطواف الحاج وطواف النساء، الكيفية في الجميع هي عين الكيفية في طواف وسعي العمرة، من حيث المستحبات والواجبات والشرائط والسنن والغسل، كل هاي الأمور نفس الكلام المذكور في العمرة. لذلك المصنف ما يعيد، يقول والكيفية الجميع سوى في النية، تنوي طواف الحج مكان طواف العمرة، طواف النساء مكان طواف العمرة، سعي الحج مكان سعي العمرة. قال وكيفية الجميع كما مر، غير أنه هنا باستثناء أنه هنا يعني في طوافي وسعي الحج ينوي بهما الحج. قال وكيفية الجميع كما مر في الواجبات وفي المندوبات حتى في سنن دخول مكة من الغسل، حينما يدخل من منى بعد أن يفرغ من أعمال منى مناسك منى يدخل إلى مكة، أيضا يستحب الغسل في مكة أو في منى. قال في مكة من الغسل والدعاء وغير ذلك، ويجزئ الغسل بمنى بالغسل النهار ليومه والليل لليلته، ما لم يحدث فيعيده، إذا أحدث يعيد الغسل. يعني إذا غسل لليوم يستمر هذا الغسل إلا أن يحدث كما لو نام مثلا، فلا بد أن يعيد الغسل. يحدث يعني مقصودة من الحدث ولو الحدث الأصغر، ولو الحدث الأصغر كما ورد في بعض الروايات، خلي نقرأها مثلا. صحيحة عبد الرحمن، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، أيتوضأ قبل أن يزور؟ هذا السائل شنو فارغ، يقول إيه هو اغتسل فما يحتاج أن يعيد الغسل، يتوضأ. الإمام يقول قال يعيد غسله، يعيد غسله، الغسل يعيده مو فقط يتوضأ. فهذا النوم أو غيره من مما يوجب الحدث الأصغر، هذا ينبغي معه هو أن يعيد الغسل أصلا، بل غسل النهار ليوم والليل لليلته، ما لم يحدث قلنا ولو بالحدث الأصغر فيعيده، غير أنه هنا ينوي بها أي بهذه المناسك الحج، أي كونها مناسك، يعني كونها مناسك الحج، فينوي طواف حج الإسلام حج التمتع أو غيره هما من الإفراد، مراعيا للترتيب، فيبدأ بطواف الحج ثم بركعتي ثم السعي ثم طواف النساء ثم ركعتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.